بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب النكاح: باب الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم شرع رحمه الله في الباب الأخير من كتاب النكاح، وهو باب الخلع. والحنابلة يذكرونه رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم بعد النشوز، لأنه ناتج عنه، هو ناتج عنه، وهو قد يكون طلقة بائنة يجوز أن يعقد عليها من جديد. وبعض العلماء من الفقهاء والمحدثين يجعله في أواخر الطلاق، ومنهم البخاري رحمه الله في الصحيح جعل باب أبوابا للخلع في ثنايا كتاب الطلاق. مسائل هذا الباب أو رؤوس مسائله عشر: تعريفه وأسماؤه وألفاظه وحكمه ودليله وضابطه وشروطه وثمرته وأحواله وتعليقه أو تنجيزه. فأما تعريفه فهو من الخلع، والخلع هو النزع. سمي الخلع خلعا لخلع لباس الزوجية به، والنزع والخلع يكون معنويا كما هنا وكما في نزع الحياء، ويكون حسيا كنزع الزوج كنزع الثوب. وتعريفه في الاصطلاح: فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. هذا تعريفه في الاصطلاح، ويتوقف عليه التصور، وفيه خلاف بين أهل العلم: هل يكون الخلع من شرطه وجود العوض، أو يكفي اللفظ كما هو مذهب المالكية يقول عوض أو لفظ، وعندنا وعند الشافعية لفظ وعوض، وعند الحنفية لفظ الخلع أو ما كان في معنى. هذا تعريفه. أسماؤه: يسمى الخلع، ويسمى الفداء، ويسمى المبارأة، يبرئها تبريه بكذا وكذا من المال، ويسمى الفسخ. ولفظ القرآن هو الفداء، وسيأتي في دليله. ألفاظه: خلع وفداء وطلاق وفسخ ومبارأة كما قلنا. ولم يرد في الشريعة بهذا اللفظ، بلفظ الخلع، إلا في أحاديث ضعيفة، منها حديث أبي هريرة: المخترعات هن المنافقات. ومنها: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وهذا أيضا ضعيف، لكن جاء لفظ الخلع عن بعض الصحابة، كقول ابن عباس رضي الله عنه: اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس. وسيأتي في الدليل. حكمه: جائز ومشروع، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ثم قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، والخطاب للحكام، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا على الزوج ولا على المرأة، ولذلك يسمى فداء. ومن السنة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أغمط أو لا أعيب على ثابت دينا ولا خلقا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه الحديقة؟ وكان مهره حديقة. قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا من السجع غير المتكلف الجميل منه، من الجميل صلوات الله وسلامه عليه. واختلف في هذه المرأة هل هي جميلة بنت ابن أبي سلول، فهي بنت له لعبد الله بن أبي سلول رأس النفاق، أو هي أخت له، أو هي حبيبة بنت سهل كما جاء في الموطأ. لكن البخاري رحمه الله في أول ترجمة في الخلع ذكر رواية سمتها جميلة، هذا دليله من السنة. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، وكان فيه خلاف عن بكر ابن عبد الله المزني، كان يرى أن هذه الآية منسوخة وأن الخلع لا يجوز، نسخها قوله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. وهذا قول شاذ ترده السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإعمال النصين إعمال الكلام أولى من إهمال الاستدلال به، فهذه محكمة وهذه محكمة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا بغير حق، وأما الخلفع هو معارض عن رضا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أتردين؟ فاسترضاها ورضيت، ثم أرشده إلى قبول الحديقة وأن يطلقها تطليقا. وعد هذا من الشذوذ عنه رحمه الله، وهذه مسألة ذكرت في كتابي الأقوال الشاذة، يمكن أن يرجع إلى تفصيل القول فيها وذكر أوجه رجحان مذهب جماهير أهل العلم. كذلك شد ابن سيرين وأبو قلابة رحمة الله تعالى عليهما من التابعين، فقال لا يجوز إلا أن يجد على بطنها رجلا، إلا أن يجدها وأن يراها تزني، لقوله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا أيضا شاذ ترده السنة الثابتة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ويرده قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كعمر وعثمان وعلي، والحاجة تقتضي جوازه ومشروعيته، فإن الزوج قد يتخلص من الزوجية بالطلاق، وهي إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه فإنها تتخلص بالخلع. هذا من يعد أيضا من محاسن الشريعة، وكلها محاسن، ولا يعرف في شريعة سابقة ولا في قوانين وضعية حاضرة. هذا السمو الجليل والعناية الدقيقة بأحوال الزوجين، هذا حكمه وهذا دليله من الكتاب والسنة والإجماع. ضابطه من صح تبرعه صح خلعه أو صح بذله للعوض، هذا ضابطه. شروطه سبعة على الإجمال، وهي شروط الوقوع، شروط الوقوع والنفوذ والصحة، أن يكون بلفظ مخصوص، وأن يكون ممن يصح تبرعه سواء كان من الزوجة أو من أجنبي، ويأتي، وأن لا يكون عاضلا ما يعضلها لتخالع، فإن فعل لم يص لا يصح، وأن ينجزه لا يعلقه على شيء على شرط، وأن يوقعه على كل الزوجة لا على جزء منها، أن يقول خالعتك لا يقول خالعت يدك، فهو لا يتجزأ، وأن يكون هناك عوض. هذه على الإجمال، ولعلها تأتي إن شاء الله في كلام تفصيلها في كلام المصنف. ثمرته تخليص الزوجة من رق الزوجية ورفع الضرر عنها، لأن هذا هو الغالب. وله ثمرة أخرى، وهي أن عدد الطلاق لا ينقص به، وسيأتي الخلاف فيه في الخلع هل هو فسخ أو طلاق. أحواله أربعة: الخلع بلا سبب، يعني مع استقامة حال الزوجين فيقع ويكره. والحال الثاني أن يكون لبغضها لزوجها، فهذا يباح ويقع. والحال الثالثة أن يكون بعضلها بغير حق، أن يعضلها لتفتدي، وهذا محرم ولا يقع. والحال الرابعة أن يعضلها بحق، كأن يراها على فاحشة مبينة، فهذا يقع ويباح ويقع ويصح أخذ العوض. هذه أحواله، وتعليقه وتنجيزه سيأتي في فصل مستقل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب الخلع. في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بالخلع. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة.
هو فراق الزوجة بعوض، منها أو من غيرها، ما قيده، بألفاظ، وهي أربعة أشرنا إليها مخصوصة. ويشير هنا أنه لا يكون بمجرد بذل المال وقبوله، فلو قبل المال دون أن يتلفظ بالخلع أو أن يعاد السؤال في الجواب منها، كأن تقول خذ 10,000 أتخالعني ب10,000، قال قبلت، فالسؤال معاد في الجواب، كأنه قال خالعتك ب10,000، إذا قبضه تم الخلع. فيكون بألفاظ مخصوصة، منها ما هو صريح ومنه ما هو كناية. ومن العلماء من قال يقع بمجرد قبول العوض ولو لم يتلفظ، ويأتي إن شاء الله ذكره في الفصل الذي بعد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
ذلك هذه فائدة التصور التعريف، فغالبا التعريف تشير إلى المذهب، تنص على ما هو المذهب وتشير إلى الخلاف سواء فيه أو في خارجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال: من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.
هذا ضابطه، من صح تبرعه، ولم يقل من صح تصرفه، لأنه قد يصح التصرف ولا يصح التبرع في الشريعة. المالك يصح تصرفه وتبرعه، المالك البالغ الرشيد. غير المالك قد يصح تصرفه ولا يصح تبرعه كولي اليتيم. يصح تصرفه في مال اليتيم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، اتجروا في أموال اليتامى، لكن ليس له أن يتبرع بأموال اليتامى لأنه لا حظ له في ذلك. فضابط صحة الخلع أن يكون من يصح تبرعه، يعني أن تكون الزوجة إذا خالعت ممن يصح تبرعها. من الذي يصح تبرعه؟ فسره، قال: وهو الحر، يعني أن تكون حرة الزوجة. فأخرج الأمة، أخرج الرقيق، الرشيد أخرج السفيهة، لو كانت الزوجة سفيهة ليس لها أن تخالع، أن تبذل عوضا ليخالعها زوجها. الشرط الثالث ممن يصح تبرعه أن لا يكون محجورا عليه، أي لسفه، لصغر أو جنون أو عته. أما المحجور عليه لفلس فيصح تبرعه ويكون في الذمة، يصح أن تبذل مالا، أن تثبت مالا في ذمتها، تقول سأعطيك بعد سنة كذا وكذا وخالع فيقبل. فالمحجور عليه هنا المقصود به المحجور ليش؟ لسفة لا لفلس. قال من زوجة، المن بيانية زوجة، وأجنبي. الأجنبي قد يخالع بدلا عن الزوجة، يبذل عوضا للزوج ليخلع زوجته. الأجنبي قد يفعل هذا إما لمصلحة الزوج، كأن يرى عليه ضررا من البقاء مع هذه الزوجة وهو فقير يحتاج إلى مال منها، إلى مال، فيدفع له المال ليتخلص من أذى زوجته، أو لمصلحة الزوجة كأن تكره زوجها لخلقه أو لخلقه، أو لمصلحتهما يرى أن الحياة لا تستقيم بينهما فيدفع مالا للزوج ليفارقها ويقطع ما بينهما من النزاع. في هذه الأحوال الثلاثة يجوز للأجنبي أن يبذل العوض لأجل المخالعة. وهناك أحوال يحرم على الأجنبي أن يدعو الزوج للمخالعة وأن يبذل ذلك العوض، كأن يعطيه العوض ليتزوجه فيخببها على زوجه، فمع استقامة حال الزوجية يحرم عليه، أي على الأجنبي، أن يبذل له مالا ليطلق. وقد يكون الباذل ضرة، تدفع لزوجها مالا ليطلق ضرتها، ليخالع زوج ضرتها، هذه لمصلحتها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، هذا أيضا مما لا يجوز. قد يكون لحسد، يحسد الزوجين فيعطيه مالا ليفرق بينه وبين زوجه كعمل السحرة، أو ليتزوجها غيره، الأجنبي يفرق بينهما ليزوجها ابنه أو صديقه، هذا أيضا محرم. فبذل الأجنبي للعوض جائز عند أكثر أهل العلم، بل حكي إجماعا، ومنعه الظاهرية، وأيضا مذهبهم هذا من المذاهب الشاذة، وأظنه أيضا في كتاب الأقوال الشاذة. استدلوا بقول عجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وهذا غير صحيح، لأن المفاداة تبرع، الفداء تبرع، يصح من الزوجة ويصح من أجنبي، سواء كان قريبا كأبيها أو أمها أو أخيها أو من غير القرابة يريد أن يدفع الضرر عنها فإنه يصح. قال من صح تبرعه صح بذله لعوضه. صح والصحيح ما يتعلق، ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، يعني ينفذ الخلع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع.
ومن لا فلا، من لا يصح تبرعه لا يصح بذله للعوض، وهو الرقيق والسفيه والمحجور عليه، وذكر علة ذلك. ولا يشترط في المخالعة إذن السلطان، لا يشترط إذن السلطان، خلافا لمن شذ أيضا من التابعين، وهو قول شاذ أيضا موجود في الأقوال الشاذة، لأنها معاوضة لا تفتقر إلى إذن السلطان. قال عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. صحيح أن جميلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرشدهما إلى المخالعة، لكن ليس من شرطه، وقوله عز وجل فإن خفتم ف ف ف ف فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وإن كان خطابا للحكام، لكن هذا إذا جاءوكم، لكن لو تعاوضت مع زوجها من غير حضور حاكم أو وصول إلى المحكمة صح الخلع وحصلت الفرقة. اليوم لا بد من التوثيق، فيكون عمل القاضي توثيق الفرقة، لكن ليس شرطا في صحته كالطلاق. الطلاق يوثق عند القاضي لكن لا يشترط لصحته حكمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع.
أبيح يعني ولا يستحب، هذه الحالة الأولى، أن يكون الخلع لكره الزوجة لزوجها، والأحوال ذكرنا قبل أنها أربعة: تكرهه لخلقه لصورته الظاهرة، أو لخلقه لصورته الباطنة. أبيح يعني لا يجب ولا يستحب، بل الأولى أن تصبر، إذا استطاعت أن تصبر عليه فالشريعة تتشوف للبقاء على الزوجية، والطلاق والفرقة من أبغض الحلال إلى الله عز وجل. قال: أبيح الخلع يعني على عوض، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. نعم.
قال: والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة.
وهذا الذي كرهته جميلة من قيس بن ثابت، ما كان صورته كانت منفرة عندها، وذكرت جاء في بعض الآثار وصفا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقالت: إني لكني أخاف، لأنها ما شكت من وصفه الباطن، قال: ما أغمطه في خلق ولا دين. إذن كرهته لصورته الظاهرة، قالت: إني ولكن أخشى الكفر، يعني كفران العشير، أو أن يحملني بغضه على بغض الدين فأكفر. وللعلماء يعني كلام في هذه اللفظة، يمكن أن يرجع إليها في مثل الفتح.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله: أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. نعم.
هذا أولى، إذا جاز أبيح لأجل صورته الظاهرة، فلأجل صورته الباطنة من سوء الخلق أو من نقص الدين كتركه للصلاة، تارك للصلاة وأبى أن يطلقها، ولا تستطيع أن تتخلص منه إلا بالخلع، ولا تستطيع أن تقيم عليه، أن تثبت الدعوة عليه أنه لا يصلي، لأنه لا يمكن أن تأتي ببينة أنه لا يصلي، ما تأتي البينة بنفي الفعل، تأتي البينة بإثبات الفعل، لكن أنه لا يصلي ما تستطيع، فتتخلص منه بالمخالعة، أو زوجت بكبير سن، أو بضعيف في بنيته، أو لا يعفها، ضعيف في معاشرته، فيباح لها الخلع حينئذ. والخلع ليس فيه سني وبدعي، فيجوز أن تخالع ولو في طهر مسها فيه، ولو كانت حيضا أو نفسا. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل المخترعة هل كانت حائضا أو ليست بحائض، أو مسها في هذا الطهر أو لم يمسها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبيح الخلع لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فنفي الجناح دليل الإباحة، واختلف في اختلف كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في وجوبه لسوء العشرة، هل يجب عليها أن تتخلص منه لأجل هذا أو لا؟ قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم يعني يخاف هو أن يعتدي عليها، أو تخاف هي ألا تقوم بحق الله عز وجل من الطاعة والتمكين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وهذا يشير إلى الأصل في أموال الغير أنها على الحرمة فلا تأخذ منه شيئا، لكن حل هنا لدفع الضرر، الضرر يزال. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وتسن إجابتها إذن؟
تسن ولا تجب، لا يجب على الزوج أن يجيبها. ودليل السنية عرضه صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس: اقبل الحديقة. ومن العلماء من قال يجب لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل وهو أمر، هذا وجه في أظنه في المذهب. وقال: وطلقها، ولأنه ضرر والضرر يزال يجب إزالته. وهذا محتمل والله أعلم. نعم. قال: وتسن إجابتها إذن. نعم.
قال: إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. قال: وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع.
كره ووقع، هذا جوابه. هذه الحالة الثانية، أن يكون الخلع مع استقامة الحال، فإنه يكره لكن إذا خالعها وقع الخلع باتفاق أهل العلم. قاله الوزير، قال عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله في هذه الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي رواية ومذهب أهل الظاهر أنه لا يقع لعدم الورود، لأن الله عز وجل إنما أباحه مع الخوف، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله كره يعني منهما، و السنة تدل على الجواز، تدل على الجواز، لكن إذا كان منها بطلبها هي، أما إذا كان بطلب أجنبي مع استقامة الحال فكما تقدم، إذا خببها ليتزوجها أو يزوجها ابنه أو غيره فإن هذا قد يصل إلى التحريم. وهذا اليوم والعياذ بالله منتشر، تخبيب الزوجات وإفسادهن على الأزواج والتغرير بهن في طلب المخالعة والفرقة وهدم الأسر بحجة الحرية وأخذ الحقوق والانطلاق وغير ذلك. فكل من يسعى في هذا فهو آثم، آثم يلقى الله عز وجل بهذا الإثم. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة غير النسائي.
تضمن الحديث وعيدا شديدا قد يدل على التحريم، لكن لضعفه ضعف الحكم، الحكم كره. وإلا في الوعيد في الحديث شديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه، ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أي افتدت منه، حرم ولم يصح.
حرم ولم يصح، هذا جواب الشرط. وهذه الحالة الثالثة، أن يكون بعضل من الزوج بغير حق، فيحرم العضل ويحرم الخلع ولا يصح، يعني لا ينفذ ويرد العوض والزوجية باقية، يرد ما أخذ والزوجية باقية. إذا عضلها ضربها ولم يقسم وشتمها وضايقها لتفتدي نفسها، هذا محرم ولو خالع لا يقع، ويجب عليه أن يرد ما أخذ. قال لقوله،
قال رحمه الله لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن فاحشة مبينة.
إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هذه الحالة الرابعة، فيعضلها بحق، فإذا عضلها بحق جاز وصح ووقع وسيأتي. أما إذا عضلها بغير حق، أضر بها، كرهها، فضايقها لتفتدي نفسها ليستعيد المهر، فهذا يحرم الأخذ ديانة باتفاق أهل العلم، ولا يصح الأخذ، ويجب رد العوض الذي أخذ في هذه الحالة، لأن النهي في الآية يقتضي الفساد، هذا مذهب أكثر أهل العلم. وقال الحنفية أنه يقع مع في هذه الحالة، قال ابن رشد رحمه الله: وشد النعمان فقال يجوز مع الإضرار، يعني يمضي ويقع، وهو أيضا قول شاذ، ذكرنا الرد عليه في كتاب الأقوال الشاذة. والعلماء في وقوع الخلع في هذه الحالة لهم ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يقع كما نص المصنف وهو مذهب الظاهرية، وهو رواية عن أحمد، ومنهم من قال يقع رجعيا، هذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، ومنهم من قال يقع بائنا، وهو مذهب المالكية والحنفية ورواية عن إمام أحمد رحمة الله على الجميع. على كل حال، ظاهر الآية التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل هي الزنا، وزاد بعضهم النشوز والعصيان، ومنهم من توسع وقال البذاءة، الفحش، حتى في اللسان، إذا كانت سليطة اللسان عليه جاز له أن يضارها لتفتدي نفسها ويتخلص منها ليعود له ما بذل من مهر، وهذه يمكن أن يرجع فيها إلى القاضي. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح، لأنه ضرها بحق،
جاز ديانة وصح أخذ المال، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. والمسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، المصنف قال جاز وصح، عند المالكية لا يجوز لكن يصح، لا يجوز ديانة لكن يمضي، لا يجوز ديانة لكن يمضي، وإذا كان لا يجوز ديانة فليس له أن يأخذ المال، يرد المال ويمضي الخلع. وقال الشافعية لا يصح ولا يجوز، لا يجوز له أن يأخذ ولا يمضي الخلع، لا يجوز أخذ المال. وأدعوا أن هذه الآية ولا تعضلهن لتذهبوا بعض ما أتينهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قالوا هي منسوخة بالأمر بالإمساك، واللاتي تخافون نشوزه، واللاتي في قوله عز وجل فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، فنسخت هذه الآية، ومنسوخة أيضا بحد الزنا بعد الأمر بالإمساك في البيوت. والذي يظهر أن إعمال النصوص كلها أولى، فهذه تجيز الخلع وهي الحالة الرابعة إذا كان الإضرار بحق. نعم. ففي هذه الحالة يصح، إذا لا يصح إذا عضلها بغير حق، ولا يصح أيضا فيما سيأتي أن تكون صغيرة، قال أو خالعت.
قال رحمه الله: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة،
فلا يصح ولا يمضي الخلع ويرد العوض. نعم.
قال: ولو بإذن ولي،
ولو إشارة إلى الخلاف، ولو أذن ولي المجنونة والسفيهة، لأنه لا إذن له في التبرعات. وفي وجه قاله في المبدع: الأظهر الصحة مع الإذن، لأن الولي لا يأذن إلا بما فيه مصلحة للمحجور عليها، للمجنونة والسفيهة والصغيرة. والله أعلم، يمكن أن يتوجه هذا في الأب خاصة لكمال شفقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع.
نعم لم يصح، لأنه تصرف في مال ممن ليس أهلا للتصرف. وهذه الجملة التي نص عليها الماتن هنا هي نطق بمفهوم الشرط من صح تبرعه. فالصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة لا يصح تبرعهم، فلا يصح المخالعة منهم. نعم.
قال رحمه الله: ولم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه.
نعم.
ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده.
الآن ينظر، خالعت المجنونة، خالعت المجنونة زوجها أو الصغيرة خالعت زوجها أو السفيهة لسفه لا أو المحجور عليها خالعت زوجها، قال في المتن لم يصح، لم يصح يعني يرد العوض الذي أخذه منها. هذه امرأة سفيهة قالت لزوجها خذ 10,000 وخالع، قال هات 10 وخالعه، لا يصح، يعني يجب عليه أن يرد، لا يتعلق به شيء، يرد 10,000. طيب ينظر إلى حكم آخر، الزوجية هل هي باقية أو ليست باقية؟ فقيل ينظر، إن خالعها بلفظ الطلاق فقد طلقت، إن قال هات 10,000 وأنت طالق طلقت طلاقا رجعيا، إلا أن يكون سبق له أن طلقها قبل طلقتين فتكون هذه باتة. قال: ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده، يعني إن كان تمام العدد فقد وقع الثلاث. متى؟ إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية بنية الطلاق. لكن أما المال لا يرجع، إذا وقع بغير لفظ الطلاق فهو لغو، الزوجية باقية والعوض يرجع. لماذا لا يصح الخلع ويرجع العوض؟ قال: لأنه
لم يستحق به عوضا
لصدوره عن غير أهله. فإن تجرد عن لفظ الطلاق،
قال: فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو.
لغو المخالعة هذه لغو لخلوه عن العوض، العوض رجع، حكم أنه لم يصح ولا يقع فرقة، لأنه ما تلفظ بالطلاق ولا نواه حينما قال خالعت. نعم.
سن الله إليكم. قال: ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس.
الزوج تارة يكون صغيرا أو سفيها أو بالغا رشيدا، فإن كان بالغ رشيدا قبضه، إن لم يكن فإنه يقبض عنه وليه، ولي الصغير، ولي المحجور عليه، ولي السفيه. الذي يقبض العوض من المرأة زوجها إذا كان رشيدا. قال: ولو مكاتبا، لأنه رشيد والمكاتب يجوز له التبرع ويجوز له المعاوضة. ولو كان محجورا عليه لفلس، أما المحجور عليه لسفه فلا يقبض إذا كان الزوج، كما أن الزوجة لا يصح خلعها إلا إذا لا يصح إن كان محجورا عليها لسفه، فكذلك الزوج لا يقبض إن كان محجورا عليه لسفه. أما إذا كان محجورا عليه لفلس فهو أهل للقبض. نعم. ويقبض أيضا ولي الصغير ونحوه كولي السفيه. نعم.
قال: ويصح الخلع ممن يصح طلاقه،
وهو الزوج أو وكيله، سواء وكل مسلما أو كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، قال: أنت وكيل عني خالع فلانة، فمن صح طلاقه صح خلعه. والشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه صححه بالولاية إذا كانت تحت، إذا كانت المخالعة هي التي ستبذل كانت تحت حجر الأب، فله أن يخالع بمالها لمصلحتها. وقيل هو مخرج على أصول أحمد، وأظنه نقل رواية عن مالك رحمة الله تعالى عليه. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم، وأن يقر أعيننا وأعينكم به يوم أن نلقاه، وأن يجعله صدقة جارية لنا ولكم وعلينا وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا.